إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا على بصيرة من أمرنا، وأن يوفقنا في كل ما نأتي ونذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب النكاح من سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى إلى قوله: باب في الاستئمار. باب في الاستئمار، والاستئمار هو طلب الأمر، كما نقول في الاستقدام هو طلب القدوم، الاستئمار هو طلب الأمر. والمراد به هنا أن المرأة إذا كانت ثيبة، أي سبق لها الزواج، فهذه لا تزوج أي مرة أخرى إلا بعد أمرها. ولا بد أن يكون هذا الأمر والإذن صريحا، فلا يكفي سكوتها، لا يكفي سكوتها. البكر يكفي سكوتها، لأنها ربما تستحي، لأنها لم تجرب الرجال. وأما الثيب فحياؤها في هذا الباب يعني قد زال، لأنها عرفت الرجال، فسكوتها لا يكفي، بل لا بد من إذنها الصريح. هذا هو الذي أراده بقوله باب في الاستئمار، أي أن الثيب تستأمر، أي يطلب أمرها وإذنها قبل تزويجها. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر. وقد عرفنا معنى الاستئمار. ولا البكر إلا بإذنها. ففرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الأمر والإذن. الأمر لا يكون إلا بالقول الصريح، وأما الإذن فقد يكون بالقول الصريح وقد يكون بالسكوت. قالوا: يا رسول الله وما إذنها. كأن هذا كان يعني معروفا عندهم أن البكر لا تنطق بالإذن، فمن أجل هذا سألوا عن الإذن، وإلا فالإذن معروف. فلماذا سألوا عنه؟ لأنه كان معروفا عندهم أن الغالب أن البكر يعني لا تنطق، فكأنهم أرادوا أن يتأكدوا وأن يعرفوا حقيقة الإذن، هل لا بد من نطقها أم أن الإذن يحصل بكل شيء. قالوا يا رسول الله وما إذنها؟ قال أن تسكت، أن تسكت نقول يعني هذه أو هذا أدنى درجات الإذن، هذا أدنى درجات الإذن، فإذا حصل بالقول فبها ونعمة، ولا نكون ظاهرية. وأنا أذكر الآن عن ابن حزم رحمه الله أنه يقف عند ظاهر هذا اللفظ ويقول لا بد أن تسكت، إذا تكلمت لا يكون إذنا، وهذا من الظاهرية الجامدة، هذا إن صح هذا عنه، فلنتأكد من هذا. قال إذنها أن تسكت، قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن تسكت، والجواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذكر يعني أدنى الإذن، وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن سكوتها إذن. وهذا يشبه ما قاله ابن حزم أيضا في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، قال الممنوع هو أن يقول لهما أف، فإذا ضربهما أو زجرهما بغير أف فكأن هذا ما نقول يجوز عنده، قال هذا لا يستفاد من الآية، قال وإنما يستفاد من أدلة أخرى. والجواب عن عما قاله أن نقول إن الله تبارك وتعالى إذا نهى عن قول الأف فما أعلى منه فهو من باب أولى وأولى. الذي بعده إسناده حسن صحيح، وهو في صحيح أبي داود برقم 1825 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، تستأمر اليتيمة، المراد باليتيمة هنا يعني التي كانت يتيمة، التي كانت يتيمة ثم بلغت، لأنه لا يتم بعد احتلام وبلوغ. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول البنت التي مات أبوها فإذا بلغت النكاح فهذه تستأمر، تستأمر في نفسها، هذه تستأمر في نفسها. فأكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على استئمار اليتيمة، وجعل ذلك استئمارا كالثيب، الثيب لما كانت مجربة للرجال فإذا يعني لها حق كبير في من تختاره، واليتيمة التي مات أبوها كذلك وصيها لا يجبرها، لا يجبرها، ربما لو كان أبوها حيا ربما ما أجبرها. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم حق الثيب وأكد حق اليتيمة، فقال تستأمر اليتيمة في نفسها. فنلاحظ أن هنا استئمار وهنا استئمار، والاستئمار يعني أعلى من الإذن، لأن الإذن قد يكون بالسكوت، وأما الاستئمار فلا بد أن يكون بصريح القول. كل هذا ماذا أراد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة لا تجبر على الزواج، فهذا هو تكريم الإسلام للمرأة، وأنها لا تجبر، وأنها لا تجبر سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا، وأن حقها في النكاح يتفاوت، فإن كانت ثيبا فحقها أعلى، وإن كانت يتيمة فكذلك، وإن كانت بكرا وليست يتيمة فلها حق أيضا لكنه دون حق اليتيمة، وإن كانت صغيرة يعني لم تبلغ، فهل يجوز تزويجها بدون إذنها؟ نقول أولا لا يتأتى منها الإذن لأنها صغيرة، فإما أن يجوز تزويجها وإما أن لا يجوز، والصحيح أنه يجوز تزويج الصغيرة، فإن أبا بكر زوج عائشة وهي بنت 6 سنين، زوجها يعني عقد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يذكر عن السلف أنهم جاءت عنهم وقائع كانوا يخطبون البنت وهي ربما في السنة الأولى من عمرها، وهذا نجده أيضا بين الناس والأصدقاء والأقارب، ربما يعني حصل بينهم من الكلام ما يقوم مقام الخطبة، فيقول هذه البنت لابن فلان. فالصغيرة يجوز تزويجها. طيب أين حقها إذن؟ إذا نحن نقول أن المرأة لها حق في التزويج وأنها لا تجبر، فأين هذا الحق من تزويج الصغيرة؟ نقول الصغيرة صغيرة لا تعرف يعني هذه الأمور، فتكون المسؤولية على أبيها، ويجب عليه أن يختار لها الكفء. طيب هل ربما إذا بلغت ربما صرفت نظرها عن هذا الخاطب؟ إذا بلغت وعرفت هذه الأمور تقول أنا لا أريد هذا وأنتم زوجتموني وأنا صغيرة، فهل لها هذا؟ اختلف الفقهاء في هذا، فبعضهم يعني يجعل لها الخيار إذا بلغت، وبعضهم لا يجعل لها خيارا، لا يجعل لها خيارا. فإذا قال صلى الله عليه وآله وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. الذي بعده أيضا صحيح، ولكن فيه لفظة شاذة، وهي فإن بكت أو سكتت. قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ، وليس بكت يعني كلمة بكت هذا اللفظ غير محفوظ، أي أنه شاذ. وكذلك حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود 1825، وكذلك في الإرواء برقم 1828. لأن البكاء نحن لا نعرف هل البكاء يدل على هل هو بكاء فرح أو بكاء حزن، وإنما يعني إما أن تأذن وإما أن تسكت، إما أن تأذن وإما أن تسكت. قال أبو داود ثم ذكر قال ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة، هذا في البخاري ومسلم، قالت يا رسول الله إن البكر تستحي أو تستحي بياء واحدة أو بياءين كله صحيح، إن البكر تستحي أو تستحي أن تتكلم، قال سكاتها إقرارها، سكاتها إقرارها. الذي بعده حدثنا عثمان ابن أبي شيبة بإسناده، هذا إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود برقم 356. ضعيف لماذا؟ لأن إسماعيل ابن أمية قال حدثني الثقة عن ابن عمر، يقول حدثني الثقة، فنقول حتى ولو قال حدثني الثقة إذا لم يسمه فيبقى هذا الثقة المذكور يعني مجهولا غير معروف، وربما يكون ثقة عند إسماعيل بن أمية فقط، ولو سماه لظهر أنه غير ثقة عند غيره. فإذا قول الراوي حدثني الثقة هذا ليس تعديلا، هذا ليس تعديلا. ثم ذكر آمر النساء في بناتهن، آمر النساء يعني الأمهات في بناتهن، نقول هذا ضعيف. وإنما التزويج أولا وأخيرا إنما هو لولي البنت، لا مانع أن يشاور أمها نعم، لكن القرار الأخير والكلمة الأخيرة إنما هي للولي، لأن الرجال هم الذين يعرفون يعني هذه الأمور، وأما المرأة ربما تعجلت، المرأة ربما تعجلت في الاختيار، وأما الرجل فهو الذي يعرف الرجال بعد أن يسأل عنه ويسأل عن دينه وعن أخلاقه. فإذا هذا حديث ضعيف. طيب، نجد يعني بعض الأقوال للفقهاء في موضوع إجبار المرأة على الزواج، ومنهم من يفرق بين البكر وبين الثيب، فيقول الثيب لا تجبر وأما البكر فتجبر، نقول وهذا يعني لا دليل عليه، فلا إجبار على الزواج لا للثيب ولا للبكر. وقد بوب البخاري في صحيحه بابا فقال باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود، هذا باب عند البخاري، إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه يعني تزويجه مردود أو نكاحها مردود. وذكر الإمام البخاري الحديث المشهور وهو حديث خنساء بنت خدام، خنساء بنت خدام هذه زوجها أبوها وهي كارهة، في بعض الروايات أنها كانت ثيبا وفي بعض الروايات أنها كانت بكرا، والصواب أنها كانت ثيبا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا النكاح. ولذلك المرأة إذا أجبرت على الزواج فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي. فهذا بالنسبة لخنساء بنت خدام، الصحيح أنها كانت ثيبا. يقول ابن القيم: وقد جاءت يعني أدلة أخرى في البكر، فعند النساء في الكبرى يعني في السنن الكبرى عن جابر أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففرق بينهما. هذا رواه النسائي. وأيضا روى النسائي في الكبرى عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي زوجني، قالت وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحها. وأيضا جاء النهي عن ذلك صريحا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر إلا بإذنها. يقول ابن القيم: فقد توافق أمره وخبره ونهيه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تستأذن ونهى أن تنكح بغير إذنها وأخبر بذلك، أخبر فقال: لا تنكح البكر إلا بإذنها. فيقول ابن القيم: فقد توافق أمره وخبره ونهيه صلى الله عليه وسلم على أن البكر لا تزوج إلا بإذنها، ومثل هذا يقرب من القاطع. إيش يعني يقرب من القاطع؟ يعني من الأمور القطعية، فصار هذا من الأمور القطعية. فأين هؤلاء أعداء الإسلام وأتباعهم الذين يقولون حق المرأة في الإسلام مهضوم؟ هذا هو. البنت إذا أجبرت على الزواج فالنكاح مردود. ويقول ابن القيم: ومثل هذا يقرب من القاطع ويبعد كل البعد حمله على الاستحباب، لأن بعض الفقهاء حمل هذا على الاستحباب، قالوا يعني استئذانها مستحب وليس بواجب. نعم. الباب الذي بعده: قال: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. والحديث الذي ذكره صحيح، وهو في صحيح أبي داود برقم 1827، وهو حديث ابن عباس الذي ذكرناه الآن، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خيرها، يعني إن شاءت أمضت هذا النكاح وإن شاءت فسخته، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جارية بكرا. فهذا حديث يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي بعده نتأمل فيه: قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب. الإسناد الذي قبله من الراوي عن أيوب؟ جرير بن حازم. فإذا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، هذا حديث مرفوع، لأن القصة وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي، فما هو الفرق؟ أن الأول عن عكرمة عن ابن عباس النجارية، هذا حديث مرفوع، وأما هنا عن عكرمة عن النبي فيكون مرسلا. فإذا من الذي أسنده ومن الذي أرسله؟ جرير أسنده وحماد أرسله، لأن كليهما يعني مشتركان في الرواية عن أيوب. فإذا نجد أن بعض الفقهاء يعلل هذا الحديث ويقولون إن هذا اختلف في رفعه وإرساله. والجواب عن هذا أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله وكان الواصل ثقة، وجرير بن حازم هذا ثقة، وكان الواصل يعني الذي وصله ورفعه إذا كان الواصل ثقة فيرجح في هذه الحالة الوصل، لأن الذي وصل معه زيادة علم، الذي وصله معه زيادة علم. وأحيانا الراوي ينشط فيرفع الحديث وأحيانا يوقفه، فهنا يحتمل أن حماد بن زيد يعني لم ينشط فلم يرفع الحديث وإنما وقف به عند عكرمة تورعا أو غير ذلك. فأما الذي وصله فهو مثبت، الذي وصله مثبت، والذي أرسله يعني لم يثبت، فنقدم الذي أثبت على ما سواه. ثم جرير بن حازم قد تابعه يعني غيره على الوصل، كزيد بن حبان عند ابن ماجه، هذا تابع جرير ابن حازم. ففي مثل هذه الحالة حتى نرجح فيعني نبحث عن المتابعات. فإذا الصواب في هذا الحديث أنه حديث موصول، وبهذا تتم به الحجة، سواء كانت المرأة ثيبا أو كانت بكرا، إذا أجبرت على الزواج فالنكاح مردود. يقول أبو داود رحمه الله بعد أن ذكر الطريق الثانية طريق حماد، ماذا قال أبو داود؟ قال لم يذكر ابن عباس، يعني حماد لم يذكر ابن عباس وإنما وقف عند عكرمة. يقول أبو داود وهكذا رواه الناس مرسلا معروفا. كأن أبو داود رحمه الله يعني يرجح الإيش؟ يرجح الإرسال. والصحيح أن هذا يعني موصول كما قال يعني الأئمة الآخرون. ابن القيم يعني ذكر هذا يعني مطولا. قال باب في الثيب. الحديث الأول في صحيح مسلم عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأيم أحق بنفسها. الأيم هنا بمعنى الثيب، وإن كان لفظ الأيم أعم من الثيب، لأن الأيم هي التي لا زوج لها، الأيم التي لا زوج لها سواء كانت بكرا أو ثيبا، كما قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لكن الأيم هنا بمعنى الثيب لأن الحديث واحد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى قال الثيب أحق بنفسها، والحديث يفسر بعضه بعضا. الأيم أحق بنفسها، قوله أحق بنفسها يدل على أمرين أحق. فما هما الأمران؟ نتأمل في الألفاظ النبوية. بدل الإنسان ما يتعب نفسه في قراءة البحوث وقال العالم الفلاني والعالم الفلاني، يتأمل في اللفظ. الأيم أحق، أحق بنفسها. نقول كلمة أحق فيها أمران، فيها شيئان. الأول أنها ليست مستقلة بالتزويج، ليست مستقلة بتزويج نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أحق. هذا معناه أن هناك من يشاركها في هذا الحق وهو الولي. فإذا لا نكاح إلا بولي على الجميع، للبكر والثيب والكل. فإذا الأمر الأول الذي نستفيده أن الأيم ليست مستقلة بتزويج نفسها. والأمر الثاني أنها أحق من الولي، يعني الولي له حق وهي لها حق، لكنها أحق من الولي بنفسها. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه إذا أتاها كفء، إذا أتاها كفء وامتنع الولي من تزويجها، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ويزوجها، لكن بشرط أن يكون أتاها إنسان كفء. لماذا قلنا كفء؟ لأنه إذا لم يكن كفءا سيجر العار على الولي، سيجر العار على الولي، والولي لا يرضى بالعار. يقول كيف أزوج هذه لفلان وهذا يجر العار علي. فلذلك قلنا إذا أتاها كفء ومنعها الولي فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي. فهذا معنى أحق. ونقول هذا الأحق ليس للبكر، البكر ليس لها هذا. فإذا جاء إلى البكر كفء وامتنع الولي فلا تزويج، بخلاف الثيب، الثيب ترفع أمرها إلى القاضي. طيب، وكذلك إذا اختار الولي لها رجلا ورفضت هي فلا تجبر، وهذا تشاركها فيه البكر، الإجبار مشترك بين البكر والثيب. وتمتاز الثيب عن البكر أنه إذا جاءها كفء وامتنع الولي فلا أن ترفع أمرها إلى القاضي ويزوجها. هذا كله مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها. سبحان الله. فهذا الحديث من أدلة اشتراط الولي. نحن عندنا في اشتراط الولي حديثان. الحديث الأول لا نكاح إلا بولي. الحديث الثاني أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الآن هذا الحديث الثالث، الأيم أحق بنفسها من وليها. فلو لم يكن للولي حق فما الفائدة من هذا الكلام؟ الحديث الرابع القصة التي مرت علينا، وهي قصة من؟ معقل ابن يسار، لما زوج أخته لإنسان وطلقها حتى انقضت عدتها ثم جاء يخطبها فمنعه، فنزل قول الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلو كان الولي ليس له حق فكيف يكون معنى هذه الآية؟ فلا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن، فيه أن الولي يمكن أن يمنع وله حق. فهذه أدلة أربعة يعني دالة على أنه لا نكاح إلا بولي، وأن الولي شرط في النكاح خلافا لأبي حنيفة والكوفيين. الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها، صماتها أو سكاتها أو سكوتها. السكات والصمات هذه كلها مصادر معروفة، وإذنها صماتها. الذي بعده رواه مسلم وهو بالإسناد المتقدم ومعناه بإسناده ومعناه، قال: الثيب أحق بنفسها. الثيب بدل الأيم. الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها. قال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ. أبوها يعني لفظة أبوها، وكذلك يعني قال الشيخ الألباني رحمه الله، فهذه اللفظة شاذة، وإنما الصواب كالذي قبله. والبكر تستأمر، تستأمر سواء كان وليها أبوها أو غير أبيها. نعم. الذي بعده صحيح، صحيح أبي داود 1830، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر. هذا في شبهة لمن؟ في شبهة للذين يقولون الثيب تزوج نفسها. نقول: لكن ليس كذلك، بل الحديث يفسر بعضه بعض. ليس للولي مع الثيب أمر، يعني أمره وحقه لا يغلب حقها، بل حقها يغلب حقه، كما في الصورة التي ذكرناها. فإذا هذا ليس نفيا يراد به العدم، وإنما نفي يعني يراد به المفاضلة. نقول: نفي يعني يراد به المفاضلة بين الحقين، وليس نفيا يراد به العدم، أن الولي ليس له حق وليس له أمر. قال: واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها، وصمتها إقرارها، يعني إقرارها صمتها. وين المبتدأ وين الخبر؟ مبتدأ إقرارها، لأن هذا هو المراد، وإقرارها إقرارها صمتها، ففي هذا في تقديم وتأخير. الذي بعده في البخاري وهو حديث خنساء بنت خدام، الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خدام يقول: بكسر المعجمة اللي هي الخاء وتخفيف المهملة، خدام بالدال، فهذا الذي بالذال يعني هذا يعني خطأ. قال وفي بعض النسخ خذام بالمعجمتين، إذن هذه في بعض النسخ، وإلا فالمشهور خدام. عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها، فرد نكاحها. قال باب في الأكفاء، الأكفاء يعني الكفاءة في النكاح، بماذا تكون؟ عندما نقول مثلا هذه المرأة أو هذا الرجل كفء لهذه المرأة، فما المراد بالكفاءة؟ الكفاءة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول قول مالك رحمه الله أن الكفاءة، أن الكفاءة بالدين، الكفاءة بالدين. فإذا جاء إنسان دين إلى المرأة نقول هذا كفء لها، المهم أنه يكون على دين حتى ولو كان عبدا أسود، طالما أنه على دين فهو كفء. الكفاءة عند مالك بالدين. الجمهور الكفاءة معتبرة عندهم بالنسب، النسب تكون هناك عوائل وقبائل معينة، فإذا جاء إنسان من عائلة معينة إلى امرأة من عائلة أخرى يكون عند بعض العائلات أن هذا ليس كفءا له. هذا عند الجمهور أن الكفاءة في النسب. القول الثالث قول أبي حنيفة، قال قريش أكفاء بعضهم بعضا والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفء لقريش كما ليس أحد من غير العرب كفءا للعرب. فعند أبي حنيفة أن مثل الإنسان الأعجمي ليس كفءا للمرأة العربية، بل قال الثوري إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح، وبه قال أحمد في رواية، وتوسط الشافعي فقال ليس نكاح غير الأكفاء حراما فأرد به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء. والذي يبدو والله أعلم أنه حتى تستقر أمور النكاح وتستقر الأسر فينبغي مراعاة مثل هذه الأعراف. فإذا كان مثلا معروف أن بني فلان لا يتزوجون إلا من بني فلان، فإذا ليكن هذا، ليكن هذا حتى تستقر الأمور. وإلا لو رجل مثلا من عائلة مثلا معروفة تزوج امرأة من عائلة وضيعة، فربما يعني كانت عنده مثل الأمة، فيعني هذه الأشياء تراعى. وإلا فيعني اعتبار الدين، الدين هو الكفاءة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا هو الأصل. لكن يعني إذا كانت هناك مفاسد تترتب على عدم مراعاة هذه الأعراف فإذا نراعي هذه الأعراف. الحديث الأول إسناده حسن وهو في صحيح أبي داود برقم 1832، عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، اليافوخ يعني وسط الرأس، اليافوخ اللي هو وسط الرأس يكون مكان يعني أكثر لينا من عظام المقدم الرأس وعظام مؤخر الرأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. مع أن أبو هند هذا حجام، وهم كانوا يعتبرون الحجامة، كانوا يعتبرون الحجامة يعني مهنة وضيعة، وقال: إن وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة، إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. فإذن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني بياضة: أنكحوا أبا هند، يعني زوجوه وأنكحوا إليه. وأبو هند هذا هو مولى بني بياضة، ليس من أنفسهم، فإذن هو مولاهم، كان عبدا واعتقوه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجوه، مع أنه مولاهم. قال: باب في تزويج من لم يولد. طبعا هذا الباب لا يصح فيه شيء. الحديث الأول إسناده ضعيف، ضعيف أبو داود برقم 357، وأيضا الذي بعده إسناده ضعيف، في ضعيف أبو داود برقم 358. تزويج من لم يولد يعني يزوج قبل ما يولد له، فيقول مثلا: أزوجك أول بنت تضعها امرأتي. فطبعا هذا لا يصح في هذا الباب شيء. قال: باب الصداق. والصداق عند شيخ الإسلام ابن تيمية شرط من شروط النكاح، وما أحسن هذا الفقه من شيخ الإسلام رحمه الله. لماذا؟ تمييزا بين النكاح والسفاح، تمييزا بين النكاح والسفاح. السفاح الزنا، فمما يتميز به النكاح عن السفاح أنه لا بد أن يكون هناك صداق، مهر مسمى. فإذن الصداق عند شيخ الإسلام ابن تيمية من شروط النكاح، فلو تم التزويج بدون صداق يعني تواطأ الطرفان قالوا خلاص احنا ما لا نريد صداقا، فهذا النكاح عند شيخ الإسلام باطل، فلا بد من تسمية شيء. الحديث الأول عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: 12 أوقية ونش، والأوقية 40 درهما. الأوقية 40 درهما يعني 40 درهم فضة، 40 درهم فضة، ودرهم الفضة على ما أذكر الآن كأنه 5.95 جرام، يعني نقول 6 جرامات، 40 ضرب 6 كم؟ 240. الأقية 40 درهما، 40 درهم ضرب 6 جرامات 240، 240 ضرب 12 أوقية هذه كم؟ 48، 2880. 2880 جرام الفضة بكم الآن؟ 3 دراهم إماراتي، نعم، يعني حوالي مثلا 8000 درهم. إذا لم أكن مخطئ في حسابي عن الدرهم، هل هو 5.95 ولا 3.95؟ فإذا 40 درهما، 12 أوقية ضرب 40 درهما، يعني 480 درهم، درهم فضة، لأن الدرهم وزنه بالفضة. نعم، هو كأنه 3.95. قالت: ونش. قلت: وما نش؟ قالت: نصف أوقية، يعني 12 أوقية ونصف. الذي بعده صحيح، وهو في صحيح أبي داود 1834، عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساء. صدق جمع صداق. قال: فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. المرة القادمة إن شاء الله نحسب حساب صحيح. فإذا هذا كان صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وصداق بناته 12 أوقية. طيب لو قال قائل: صداق أم حبيبة كان 4000 درهم، 4000 درهم، 4000 درهم يعني 400 دينار، 400 دينار نضرب في 10 لأن الدينار في 10 دراهم، 4000 درهم. نقول هذا مستثنى، لأن الذي دفع هذا الصداق هو من؟ هو النجاشي. النجاشي هو الذي تبرع به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا هو الصحيح من قصة عمر. لكن الزيادة الأخرى المشهورة بين الناس أنه لما قام عمر رضي الله عنه يعني وينهى عن المغالاة في المهور، فقالت امرأة: الله عز وجل يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال: كل الناس أفقه منك يا عمر، أو أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذه الزيادة ضعيف. زيادة قصة المرأة، زيادة قصة المرأة مع عمر، هذه الزيادة ضعيفة. وأما الصحيح فهو هذا. وعمر رضي الله عنه إنما يعني لم ينهى الناس نهي تحريم، وإنما كره لهم ذلك، ولا معارضة بين هذا وبين قول الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، لأن هذا من الأمور الجائزة. الإنسان إذا دفع من عنده يدفع، لكن لا ينبغي أن يكون قانونا عاما كما هو موجود الآن في الناس. فالأصل عدم المغالاة في المهور كما قال عمر رضي الله عنه. فإن استدل إنسان بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، نقول أنت تأمل في الآية، آتيتم إحداهن قنطارا يعني هذا من عندك، فهذا من الأمور الجائزة، يمكن الإنسان أن يعطي مهرا كثيرا، لكن لا يكون هذا قانونا عاما في المجتمع كما هو الحال في أكثر البلاد، كما هو الحال في أكثر البلاد. تتزوج فلان أبو فلان من الأغنياء فيدفع لها 100,000، فيأتي إنسان فقير يتزوج ببنت فقيرة فيقول أبوها بنتي ليست أحسن من بنت فلان، ادفع 100,000، فلا يكون هذا قانونا عاما. فإذا تكره المغالاة في المهور. الذي بعده إسناده صحيح، في صحيح أبي داود 1835، عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهرها عنه 4,000 درهم، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة. قال أبو داود حسنة هي أمه، يعني أم شرحبيل. الذي بعده مرسل إسناده ضعيف، في ضعيف أبو داود 359، عن الزهري أن النجاشي، طبعا هذا هو سبب الضعف، أن الزهري أرسله، فهذه من مراسل الزهري التي لا يعتمد عليها العلماء بخلاف مراسل سعيد بن المسيب. مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة، وأما مراسيل الزهري، مراسيل حسن البصري، فكما يقول أهل المصطلح كالريح، يعني لا تثبت. أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4,000 درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. قال باب قلة المهر. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه ردع زعفران، ردع يعني أثر، وهل يجوز للرجل أن يتزعفر؟ لا. طيب من أين أتاه هذا الزعفران؟ نقول من امرأته، المرأة يجوز لها أن تتزعفر، فهو هذا علق به من امرأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، مهيم يعني ما شأنك، ما القصة؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة. قال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب. منهم من فسر النواة ب5 دراهم، ومنهم من فسرها بغير ذلك، المهم أن هذا يعني مهر قليل، وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. هذا يدل على أن يعني ظاهر هذا الحديث على أن الشاه أقل ما يولم به، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولم على صفية بأقل من الشاة، فأولم عليها بأقط ونحو ذلك. فيجوز أن تكون الوليمة بدجاج أو ببيض أو بأي شيء، يجوز، لأن هذا يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم تأت قصة صفية لكان أقل شيء في الوليمة هو الشاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن أولم ولو بشاة. الذي بعده إسناده ضعيف، ضعيف أبي داود 360. الحديث المنسوب: من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل، نقول هذا ضعيف. وإن كان يجوز، يعني يجوز أن يكون المهر ملء كف من طعام. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما كان في نكاح المتعة لما كان حلالا الذي بعده، حديث جابر، وهو حديث صحيح وهو في صحيح مسلم، كما في صحيح أبي داود 1837. ماذا قال جابر؟ قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع، يعني نتزوج متعة بالقبضة من الطعام. قال: على معنى المتعة، بالقبضة من الطعام، يعني كان الإنسان يتمتع بالمرأة ويعطيها قبضة، يعني ملء الكفين من الإيش؟ من الطعام. فنقول هذا لا مانع أن يكون مهرا، وإن كان هذا في زواج المتعة، فالذي نسخ من زواج المتعة ماذا؟ هو التأجيل، تأجيل العقد وتوقيته، هذا الذي نسخ من زواج المتعة. فتبقى الدلالة من هذا الحديث يعني قائمة. قال البيهقي: وهذا وإن كان في نكاح المتعة، ونكاح المتعة صار منسوخا، فإنما نسخ منه شرط الأجل، فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم يرد فيه نسخ. بل سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: زوجتكها على ما معك من القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.